بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الاستدلال بقاعدة منجزية العلم الإجمالي في حجية خبر الثقة لا تؤدي إلى أن يكون خبر الثقة مخصصا ومقيدا لعام أو مطلق، يعني ما يثبت بقاعدة منجزية العلم الإجمالي لا يجعل من خبر الثقة صالحا لتخصيص عام أو لتقييد مطلق، وهذا قد مر. لكننا قلنا أنه يمكن القول بوجود طريق يوصلنا إلى أن يكون خبر الثقة يوصل إلى نتيجة مشابهة للتخصيص أو التقييد، وإن لم تكن تخصيصا وتقييدا بحسب المصطلح. يوجد طريق يوصل إلى أن يكون خبر الثقة هذا الخبر يؤدي إلى نتيجة تشبه نتيجة التخصيص والتقييد، وإن لم تكن تخصيصا وتقييدا في الإصطلاح. مثلا الخبر الدال على حجية على حرمة أكل لحم الأرنب والذي تنجز بسبب العلم الإجمالي، يوجد طريق يؤدي إلى أن يكون هذا الخبر يوصل إلى نتيجة مشابهة لنتيجة التخصيص أو التقييد، وإن لم تكن هذه الطريقة وهذا الطريق تخصيصا وتقييدا بحسب المصطلح. وذلك بالبيان التالي: نحن نعلم علما إجماليا بطرو التخصيص أو التقييد على كثير من العمومات والمطلقات الدالة على الترخيص والإباحة في الأدلة القطعية الصدور، ولأجل ذلك قالوا ما من عام إلا وقد خص. فأغلب العمومات القرآنية والمطلقات القرآنية قد طرأ عليها التخصيص أو التقييد. هذا أولا. وثانيا، نحن بسبب عدم وجود دليل قطعي يدل على حجية خبر الواحد بحسب الفرض، لا نعلم المخصص والمقيد بعينه، لا نستطيع التعرف، لأنه متى نستطيع التعرف على أن هذا الدليل مخصص وأنه مقيد؟ نتعرف عندما يكون حجة، ولأنه بحسب الفرض لا يوجد بين أيدينا دليل قطعي يثبت حجية خبر الواحد، فحينئذ لا نستطيع تمييز المخصص والمقيد لتلك العمومات والمطلقات القرآنية. هذا اثنين. ثلاثة، وحيث أن تخصيص العام أو تقييد المطلق الدالان على الترخيص يكون بالخاص أو المقيد الدال على الإلزام كما في الخبر الدال على حرمة أكل لحم الأرنب، فهذا يعني إن مرجع العلم الإجمالي بطرو التخصيص أو التقييد على تلك العمومات، مرجع هذا العلم الإجمالي إلى وجود تكليف إلزامي في أفراد ذلك العام أو المطلق المرخص. نحن حينما علمنا إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات ولم نميز هذه المخصصات والمقيدات، فمرجع ذلك إلى وجود علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي في أفراد ذلك العام أو المطلق المرخص. وهذا العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ هذه النقطة الرابعة، ماذا يقتضي هذا العلم الإجمالي؟ يقتضي رفع اليد عن تلك العمومات والإطلاقات جميعا، أي يقتضي سقوط تلك العمومات والإطلاقات عن الحجية. لماذا؟ لأن حجية العام في العموم وحجية المطلق في الإطلاق مشروطة بعدم العلم بالتخصيص، لأنه مع العلم بالتخصيص أو التقييد لا يكون العام حجة في عمومه ولا المطلق حجة في إطلاقه. وحينئذ نقول في خامسا، عند سقوط العام في عمومه والمطلق في إطلاقه لا يبقى مانع من الأخذ بالخبر الدال على حرمة أكل لحم الأرنب احتياطا. النقطة التي قلنا فيها أن دليل منجزية العلم الإجمالي لا ينفع في جعل خبر الثقة الدال على الحرمة مخصصا أو مقيدا، ما هي؟ أنه لا مجال للقول بالاحتياط. واضح؟ لماذا؟ لأن وجود دليل قطعي الصدور معلوم الحجية على الترخيص ينفي احتمال حرمة أكل لحم الأرنب، وبالتالي لا يجعل هذا الخبر طرفا من أطراف العلم الإجمالي بصدور بعض روايات الثقات عن المعصوم. مو هذه النكتة؟ هذا الاستدلال الذي يقول نستطيع الوصول إلى نتيجة تشبه نتيجة التخصيص والتقييد، ماذا يقول؟ يقول يوجد المجال للقول بالاحتياط، فيبقى الخبر الدال على حرمة أكل لحم الأرنب ضمن أطراف العلم الإجمالي. واضح أنك النقطة عندكم؟ أعيد في نقاط. هذا البيان يعتمد على عدة نقاط. أولا، أننا نعلم علما إجماليا بطرو التخصيص والتقييد على تلك العمومات والمطلقات الدالة على الترخيص في الأدلة القطعية الصدور والمعلومة الحجية، ولأجل ذلك قالوا ما من عام إلا وقد خص. هذا واحد. اثنين، ونحن لا نعلم المخصص والمقيد بعينه. لماذا لا نعلم؟ لأن الفرض أن لا دليل على حجية خبر الثقة، وبالتالي لا يمكن تعيين أن هذا الخبر هو المخصص أو ذاك هو المخصص. هاي اثنين. ثلاثة، تخصيص العام وتقييد المطلق الدالان على الترخيص يكون بالخاص أو المقيد الدال على الإلزام، وهذا يعني وجود علم إلزامي بوجود تكليف من بين أفراد ذلك العام أو المطلق المرخص. يوجد علم إجمالي. من أين جاء هذا العلم الإجمالي؟ لأن مرجع العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد على العام وعلى المطلق، مرجع ذلك أنه يوجد علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي من بين أفراد ذلك العام. هذه واضحة. الآن عندما نقول نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد على العام وعلى المطلق، هذا يعني شنو؟ يعني أن العام يوجد من بين أفراده شنو؟ يوجد حكم إلزامي، وليس كل أفراده ترخيصية. هذا معنى ذلك. هذا ثالثا ورابعا، هذا يعني سقوط تلك العمومات في حجيتها في العموم وسقوط تلك المطلقات في حجيتها في الإطلاق. والنقطة الخامسة، عند سقوط العام في حجيته في العموم وسقوط المطلق في حجيته في الإطلاق. حينئذ يبقى مانع من الأخذ بالخبر الدال على الحرمة؟ لا يبقى مانع. نحن هناك كيف منعنا وقلنا لا مجال للاحتياط؟ لأنه يوجد دليل قطعي الصدور معلوم الحجية، بينما هنا في هذا البيان سقط الدليل القطعي الصدور والمعلوم الحجية عن الحجية في العموم والإطلاق، فلم يبقى مانع من الأخذ بخبر الثقة الدال على الحرمة احتياطا، فمجال الاحتياط هنا متحقق وموجود. فالحرمة في موردنا محتملة في موردنا لسقوط الدليل العام في حجيته في العموم، وغير منعدمة لا وجدانا ولا تعبدا. هناك قلنا أنها منعدمة تعبدا، ليش؟ لأن لدي دليل قطعي الصدور معلوم الحجية، حجيته دلالته ظنية قد ثبتت حجيتها بدليل قطعي، فنفينا احتمال الحرمة تعبدا. هنا لا ننفي احتمال الحرمة لا وجدانا. متى ينتفي احتمال الحرمة وجدانا؟ عندما يكون لدي دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة. في المورد السابق ما كان عندي دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة، عندي دليل قطعي الصدور ظني الدلالة، يعني دلالته ظهورية والظهور حجة، فانتفى احتمال حرمة أكل لحم الأرنب بحسب المثال تعبدا. هنا بهذا البيان لا لم ينتفي احتمال حرمة أكل لحم الأرنب لا وجدانا ولا تعبدا. بعبارة أخرى في هذا المورد الحرمة محتملة وغير معلومة العدم لا وجدانا ولا تعبدا لعدم حجية العام الدال على الترخيص أو الإباحة. لماذا هو ليس بحجة؟ للعلم الإجمالي بتخصيصه، فيبقى الخبر الدال على الحرمة داخلا في أطراف العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار عن المعصوم، فيتنجز وجوب العمل بذلك الخبر احتياطا. واضح. في المثال المتقدم الذي قلنا أنه يوجد لدي دليل قرآني قطعي الصدور معلوم الحجية يفيد حلية أكل لحم الحيوان مطلقا، وجاء خبر ثقة يدل على حرمة أكل لحم الأرنب، هنا في هذا المثال يوجد مجال للاحتياط، فيبقى الخبر الدال على حرمة لحم أكل الأرنب ضمن دائرة الأخبار التي نعلم بصدور بعضها على المعصوم فيتنجس، وتكون النتيجة حلية أكل لحم الحيوان مطلقا إلا لحم الأرنب، وتبقى الأفراد الأخرى غير لحم الأرنب داخلة تحت ذلك الإطلاق، وهذه النتيجة. هذه النتيجة ماذا تكون النتيجة؟ يحل أكل لحم الحيوان مطلقا إلا لحم الأرنب، هذه نتيجة مشابهة للتخصيص والتقييد. لماذا مشابهة وليست هي تخصيصا وتقييدا بحسب الاصطلاح؟ لماذا؟ لا أنت قولي لماذا؟ لأنه في التخصيص والتقييد ماذا يتطلب؟ وجود عام حجة وخاص حجة، والخاص يتقدم على العام في مورده، وفي هذا المورد العام ليس بحجة، هذا هو العام لم يبقى حجة، سقط عن الحجية لوجود علم إجمالي بضرورة التخصيص على العام الذي يفيد وجود تكليف إلزامي من أفراد العام، فسقط العام عن الحجية في العموم وسقط المطلق عن الحجية في الإطلاق، وحينئذ لا يكون تخصيصا بحسب المصطلح. بعبارة أخرى، متى يكون الأمر من التخصيص والتقييد؟ حينما يوجد عام حجة وخاص حجة ويحصل التعارض ويمكن الجمع العرفي بتقديم الخاص أو المقيد على العام والمطلق، لأن التعارض فرع الحجية. لكن بحسب هذا البيان ماذا قلنا؟ يطرح العموم والإطلاق لعدم حجيتهما في نفسهما، بينما في التخصيص والتقييد يطرح العموم لا لأجل عدم حجيتهما في نفسهما، بل لأجل وجود المخصص والمقيد، فتكون النتيجة ليست تخصيصا وتقييدا بحسب الإصطلاح، لكنها تشبه التقييد والتخصيص. قد تشكل وتقول بناء على هذا البيان سوف تسقط كل العمومات والإطلاقات القرآنية، لأننا في الواقع نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. فما هو الجواب؟ وفق هذا البيان الآن أسقطتم حجية العمومات والإطلاقات القرآنية، فهذا يلزم منه باطل، وهو سقوط كل العمومات والمطلقات القرآنية. فنجيب أن مقتضى العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد هو ذلك فعلا، لكننا ماذا ندعي بغض النظر عن هذا البيان؟ ندعي انحلال العلم الإجمالي، لأننا توجد لدينا أدلة على حجية خبر الثقة، وبالتالي نستطيع معرفة المخصص والمقيد، فينحل ذلك العلم الإجمالي. وإذا انحل إيش يصير؟ يصير المورد الذي نعرف أنه مخصص، يوجد مخصص فيه، يخصص العام والمطلق، والموارد التي لا يوجد فيها مخصص أو مقيد يبقى العام والمطلق على حجيته في العموم والإطلاق. هذا تمام الكلام في الشكل الأول من شكلي الاستدلال بدليل العقل على حجية خبر الثقة. طبعا هنا أنا في هذا المورد ما جبت إضافات، طولت نعم، لكن ما جبت إضافات من البحث الخارج، إن قلت لكن شرحت العبارة بما تقتضيه، لأنه العبارة يفترض أن تفهم، يفترض أن تشرح، والإضافات التي أتيت بها هي لتوضيح العبارة وإلا لا تكون واضحة. خلينا نطبق المعنى. قال اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور، ضيفوا المعلومة الحجية بالمعنى الذي أوضحناه، يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. هذا يقدرون يتخلون عليها نقطة واحدة في البيان، يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص، شنو يعني دليل خاص؟ مثل الأخبار، مثل السيرة العقلائية، فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد. وهذا شنو نتيجته؟ نتيجته شنو؟ ها؟ أي لا، قبلها شنو نتيجته؟ قبل راح شو يصير؟ راح يصير عندنا علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي من ضمن أفراد العام. واضحتكم؟ واضح، يصير علم إجمالي. زين، وهذا شيء شو انتجنه؟ هذا يجعلنا لا نعمل بها بالعمومات جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. يا علم إجمالي، العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي من ضمن أفراد العام. هذه مقدمة محذوفة عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال. زين، هم أكو مقدمة محذوفة. إذا علمنا إجمالا بوجود تكليف الإلزامي ضمن أفراد العام، ماذا يؤدي؟ نطرح حجية العام في العموم. واضح لكم؟ زين. وإذا طرحنا حجية العام في العموم، إذا لم يبقى العام حجة في عمومه، ينتج أنه يحتمل حرمة أكل لحم الأرنب. بقي الاحتمال قائما، لم يسقط الاحتمال لا وجدانا ولا تعبدا. وياي ليش بقى محتمل؟ هناك عندما قلنا بأن الدليل لا يجعل خبر الثقة صالحا للتخصيص، شنو قلنا؟ قلنا لوجود دليل قطعي الصدور معلوم الحجية ينتفي احتمال حرمة أكل لحم الأرنب تعبدا. هنا بعد أن سقط الدليل القطعي الصدور المعلوم الحجية، بقي احتمال حرمة أكل لحم الأرنب قائما. زين، إذا بقي قائما شنو يعني؟ هاي كلها محذوفات. شنو يعني إذا بقي احتمال حرمة أكل لحم الأرنب؟ يعني بقي طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي الأول الذي كنا نقول فيه أننا نعلم إجمالا بصدور بعض أخبار الثقات عن المعصوم، والذي أدى إلى وجوب العمل بكل أخبار الثقات. فهذا ماذا يؤدي؟ بقاء احتمال حرمة أكل لحم الأرنب إلى تنجيز حرمة أكل لحم الأرنب. وهذا الخبر الثقة المنجز ماذا يفعل؟ حينئذ يجعل من العام ليس حجة في مورده، وهذه نتيجة تشبه التخصيص وتشبه التقييد، لكنها ليست تخصيصا وتقييدا. لماذا؟ لأنه في التخصيص والتقييد العام حجة في نفسه بغض النظر عن التعارض، بينما في هذا المورد العام ليس حجة في نفسه. واضح العبارة؟ هو بيحذفات انت مين؟ طبعا مو خلل عند السيد، إنما يترك للأستاذ ذلك حتى يسولف الأستاذ شبيش يسولف. قال: وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، وإن لم تثبت إذا تنظفون حجيته التعبدية، لكن كيف نتقيد احتياطا؟ لأنه سيبقى طرفا من أطراف العلم الإجمالي القائل بأننا نعلم بصدور بعض أخبار الثقات عن المعصوم، وهذا العلم الإجمالي ماذا يؤدي؟ إلى وجوب العمل بكل أخبار الثقات، وبالتالي يجب العمل بالخبر القائل بأن لحم الأرنب حرام. وإذا كان يجب العمل، هذا يعني خرجنا عن العموم القرآني القائل بحلية أكل اللحوم مطلقا، وهذه نتيجة تشبه التخصيص والتقييد لكن ليست تقييدا وتخصيصا اصطلاحا. واضح؟ قال: وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. ما بيشي بعد
شغل فرق عملي ماكو هنا،
فرق عملي ماكو، لكن أكو فروق كثيرة. هذا ينسب إلى المولى، ينسب إلى الشارع المقدس، لو ما ينسب إلى الشارع المقدس. زين، هذا أمارة، أمارة مثبتاتها حجة لو مو مثبتاتها حجة، هذا هو أي فروقات، لكن فرق عملي لا يوجد. خلي ناخذ مقدمات دليل الانسداد، ما بها شيء، ما بها مشكلة. الشكل الثاني للاستدلال بالدليل العقلي على حجية خبر الثقة. نحن قلنا سابقا إن الدليل العقلي على حجية خبر الثقة له شكلان، مر الكلام إلى الآن عن الأول منهما، والآن نتكلم إن شاء الله عن الشكل الثاني وهو ما يعرف بدليل الانسداد، أي امتداد باب العلم، لأن الأدلة القطعية الصدور والقطعية الدلالة قليلة جدا، ولها أمثلة قليلة جدا، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا هذا دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة. ليش قطعي الصدور في القرآن وقطعي الدلالة؟ لأنه نص حرمت عليكم الميتة، لكن هكذا أدلة قليلة جدا. فباب العلم منسد، واضح؟ باب العلم، باب العلم منسد، وباب العلم منسد أيضا بحسب صاحب الاستدلال، لأن صاحب الاستدلال يفترض أنه لا توجد أدلة قطعية على حجية بعض الأمارات كالظهور وخبر الثقة وما إلى ذلك، فانسد باب العلم وباب العلمي. وهذه إحدى المقدمات في دليل الانسداد، ولأجلها سمي هذا الدليل بدليل الانسداد. حينئذ نقول هذا الدليل من خلال مجموعة من المقدمات، ما ذكرته إحدى المقدمات يريد أن يصل إلى أن الظن مطلقا حجة، والظن الناشئ من خبر الثقة أحد مصادق مطلق الظن فيكون حجة. وممن تبنى هذا الدليل؟ الميرزا القمي رحمة الله عليه، صاحب قوانين الأصول. فالميرزا يقول بحجية مطلق الظن الشامل للظن الناشئ من خبر الثقة إلا ما جاء الدليل على عدم حجيته كالظن الناشئ من القياس والاستحسان. وحينئذ كل أمارة تفيد الظن كالشهرة مثلا، كالإجماع المنقول مثلا، مطلق الخبر إن أفاد الظن، هذه الظنون حجة بدليل الانسداد. وهذا الدليل كما قلت لو تم يثبت حجية مطلق الظن، وبالتالي يكون إثباته لحجية خبر الثقة باعتباره أحد أفراد الظن. وهذا الدليل مركب من 5 مقدمات، وإن كان اختلف الأصوليون في عدد هذه المقدمات، فبعضهم قال أنها 4 وبعضهم قال أنها 5. وسبب الاختلاف، المقدمة الأولى سيأتي أنها العلم إجمالا بثبوت التكاليف الشرعية البالغة مرتبة الفعلية، وهذه المقدمة مركبة من دعوين. الأولى أن هذه أنه يوجد علم إجمالي بوجود تكاليف شرعية، والثانية أن هذه التكاليف المعلوم ثبوتها إجمالاً بالغة مرتبة الفعلية والتنجيز، فلا يجوز إهمالها وعدم التعرض لامتثالها. والشيخ الأخوند رحمة الله عليه فصل بين الدعوين، فجعل الدعوة الأولى عبارة عن المقدمة الأولى، وجعل الدعوة الثانية عبارة عن المقدمة الثالثة، ودمج بين المقدمة الثالثة والرابعة بحسب التقسيم الذي سوف نذكره، فتكون الدعاوى عنده 5. بينما بعض الأصولين دمج بين المقدمة الأولى والثانية عند الشيخ الآخوند فجعلهما مقدمة واحدة، ودمج بين المقدمة الثالثة والرابعة فصارت المقدمات عنده 5 مقدمات. والسيد الصدر رحمة الله عليه فعل ذلك، لا عفوا 4 مقدمات، بعض الأصوليين عنده 4 مقدمات، والسيد الصدر رحمة الله عليه جاء بخمس مقدمات لكن ليس تبعا للشيخ الآخون، هو دمج بين المقدمة الأولى والثالثة عند الشيخ الآخون، دمج لكنه فصل بين المقدمة الثالثة والرابعة عندهم، فكانت المقدمات خمسة. وهناك من أخطأ وسيأتي واعتبر أن المقدمة الخامسة بحسب هذا التقسيم الذي سوف نذكره هي النتيجة وليست مقدمة، وسوف نبين أنها مقدمة وليست نتيجة. بحسب تقسيم السيد الصدر ستكون المقدمات خمس مقدمات. جيد، إذا عرفنا هذا فما هي هذه المقدمات إجمالا؟ ولو نذكر بعض المقدمات حتى ما نطيل عليكم. هذه المقدمات هي، طبعا إذا تمت هذه المقدمات الخمس تم دليل الانسداد، وإذا لم تتم ولو واحدة منها بطل دليل الانسداد. هذه المقدمات هي، المقدمة الأولى إننا نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة، ونعلم أنها باقية إلى يوم القيامة. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف من واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة، والدعوة الثانية أنها باقية إلى يوم القيامة. والدليل على الدعوة الأولى أننا نعتقد أن الإسلام دين للحياة، وحينئذ بما أنه دين للحياة فيفترض أن تكون فيه تكاليف، وإلا فمن غير المعقول أن تكون كل الأمور فيه مباحة، فلا بد من وجود تكاليف من واجبات ومحرمات. والدليل على الدعوة الثانية هو أننا نعتقد أن حلال محمد، صلوا على محمد وعلى محمد، حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وهذه المقدمة، هذه المقدمة الأولى، واضحة المقدمة الأولى. جيد، المقدمة الثانية إن تلك التكاليف من الواجبات والمحرمات بحسب الفرض لا نعلمها تفصيلا، نحن لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ ليش ما نعلم بها تفصيلا؟ يعني ما نشخصها واحدا واحدا. ليش؟ لأن باب العلم منسد وباب العلم منسد أيضا، وسأبين. هذه المقدمة ماذا تقول؟ إن تلك التكاليف التي قلنا أننا نعلم بها إجمالا في المقدمة الأولى لا نعلمها بحسب التفصيل ولا نشخصها واحدا واحدا. لماذا؟ غاية ما نعلم، ما نعلمه منها أننا نعلم بها إجمالا. لماذا؟ لانسداد باب العلم بتلك الأحكام، لأن الأدلة القطعية الصدور والقطعية الدلالة نادرة وقليلة جدا، ونحن نعيش زمن الغيبة ولا نستطيع الاتصال بالإمام المعصوم، وأيضا باب العلم منسد. لماذا؟ لأن الفرض أنه لا توجد أدلة قطعية تثبت حجية الأمارات، حجية الظنون. بعبارة أخرى، صاحب الاستدلال يؤمن بأن لا دليل على حجية الظهور، ولا دليل على حجية خبر الثقة، ولا دليل على بقية الأمارات والظنون، لا يوجد دليل قطعي على ذلك. وحينئذ بسبب هذه المقدمة التي نقول فيها أن باب العلم منسد وباب العلم منسد أيضا، بسببها سمي هذا الدليل بدليل الانسداد. وقد تقول إذا كان باب العلم منسد وباب العلم منسد أيضا، فكيف تدعون في المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة؟ من أين عرفتم ذلك؟ فنقول عرفنا ذلك لأننا نعتقد أن الدين الإسلامي دين للحياة، ولا بد أن تكون فيه تكاليف من واجبات ومحرمات. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذن سد باب العلم والعلمي لمعرفة التكاليف تفصيلا، فلا يبقى إلا الاحتياط التام في جميع تلك التكاليف والشبهات، لأن هذا هو مقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة. ولكن الاحتياط التام يؤدي إلى العسر والحرج، وهو ليس، وبالتالي لا يكون الاحتياط التام واجبا، أو يؤدي إلى اختلال النظام العام للحياة، وبالتالي يكون الاحتياط التام ليس جائزا. طبعا فرق، إذا قلنا بأن الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج، فإذا الإنسان أراد أن يأتي بالتكليف مع عسره لا نقول له حرام عليك، لو كان التكليف يضر به نقول له حرام عليك، لكن مجرد الحرج لا نقول له حرام عليك، لكنه ليس بواجب عليه. وإذا قلنا إن الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال النظام العام، حينئذ لا يكون الاحتياط التام ليس جائزا، يكون محرما، لأنه يؤدي إلى اختلال النظام العام. هذه المقدمة الثالثة، وياي متابعين؟ جيد. المقدمة الرابعة، إذا لم يجب الاحتياط التام بامتثال جميع التكاليف فلم يبقى إلا الرجوع إلا الأصول العملية المؤمنة، كأصالة البراءة وأصالة الحلم وأصالة الطهارة والاستصحاب النافي للتكليف، وحينئذ نقول إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يجوز عقلا، لأنه يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، ومقتضى العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية. وإجراء الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي يكون ترجيحا بلا مرجح. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، سأبين أن هذه المقدمة ليس كما توهم البعض أنها النتيجة وليست مقدمة. تقول بعد ثبوت وجود علم إجمالي بوجود تكاليف في الشريعة بمقتضى المقدمة الأولى، وعدم وجود طريق قطعي أو ظني تعبدي لتعيين تلك التكاليف التي تنجزت علينا، لانسداد باب العلم والعلمي بمقتضى المقدمة الثانية، وعدم وجوب الاحتياط التام أو عدم جوازه، عدم وجوبه لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، وعدم جوازه لأنه يؤدي إلى اختلال النظام العام للحياة، هذا قلناه في المقدمة الثالثة. وعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة لكون ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي كما هو في المقدمة الرابعة. بسبب تكرار هذه الأمور اعتقد البعض أن المقدمة الخامسة نتيجة، فنقول لا، إذا كانت لا يمكن الاحتياط التام ولا الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة، يعني لا يوجد لدي علم إجمالي بالتكاليف، وباب العلم والعلمي منسد، والاحتياط التام غير واجب وغير جائز، وإجراء الأصول العملية لا يجوز عقلا، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول، قال صاحب الدليل إن العقل يدرك أنه إذا حصل ظن بالتكليف كالوجوب، أو ظن بالتكليف كالحرمة، قال العقل يدرك وجوب الأخذ بهذا الظن. لماذا؟ يقول لأننا إذا لم نأخذ بهذا الظن، شوفوا شبه معينة، لدي ظن بالوجوب، بوجوب هذا الأمر أو بحرمة هذا الأمر، في مقابل ذلك ماذا يوجد لدي؟ احتمال أو توأم عدم الوجوب وعدم الحرمة. فإذا لم أخذ بالوجوب فهذا يعني أني أخذ بالاحتمال وبالتوهم، وحينئذ يقول معنى عدم الأخذ بالوجوب المظنون وبالحرمة المظنونة معنى ذلك أننا نأخذ بالطرف الآخر وهو بالطرف المشكوك والموهوم بالتكليف. فيجب حينئذ الأخذ بالظن لأننا إذا لم نأخذ به كان معنى ذلك أننا نأخذ بالطرف الآخر المقابل الذي هو احتمال عدم الوجوب وتوهم عدم الوجوب. والأخذ بالشك والاحتمال والوهم ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح، فيجب الأخذ بالظاهر. واضح لكم؟ هنا ترى مو واضحة في بعض الشروح، مو واضحة أنت بقولي. نأتي إلى كل شبهة شبهة، فنقول هنا نظن الوجوب في هذه الشبهة، نظن الوجوب وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ونظن حرمة التدخين. إذا لم نأخذ بظن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نأخذ بتوهم وبالشك في عدم الوجوب. إذا لم نأخذ بالظن بحرمة التدخين ماذا يعني؟ نأخذ بتوهم عدم الحرمة للتدخين. وهذا الأخذ أخذ بالتوهم والشك شنو معناه؟ معناه ترجيح للمرجوح، لأن الوهم والشك مرجوح والظن راجح، ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح، فيجب الأخذ بالظن حينئذ. وبالتالي تثبت حجية الظن، وبالتالي تثبت حجية خبر الواحد باعتبار أنه فرد من أفراد الله. جيد، لماذا هذه الخامسة مقدمة؟ مقدمة بهذا التفسير الأخير، بهذا التوضيح الأخير، أننا هذه المقدمة، تلك إعادة للمقدمات، أننا إذا لم نأخذ بالظن كان ترجيحا للمرجوح على الراجح. هذه مقدمة خامسة. النتيجة أنه يجب الأخذ بالظن، يعني أن الظن حجة، هذه هي النتيجة. وإلا وجوب الأخذ بالظن، لأن عدم الأخذ بالظن ترجيح للمرجوح على الراجح، هذه مقدمة خامسة. واضح لكم؟ جيد، بقي شيء قبل الاعتراض على هذا الدليل. الأصوليون اختلفوا، لو سلمنا بتمامية دليل الانسداد اختلفوا، هل إن العقل يحكم بحجية الظن أو أنه لا يحكم بذلك وإنما يستكشف أن الشارع قد جعل الحجية للظن. إذا قلنا بالأول يصطلح على ذلك بالحكومة الانسدادية لأن العقل يحكم بحجية الظن فسميت حكومة انسدادية. وإذا قلنا بأن العقل يكشف عن جعل الشارع لحجية الظن اصطلح على ذلك بالكشف الانسدادي. هل هذا الدليل تام والاعتراض على أي من مقدماته؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.